الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نتابع نبحث التعارض. أتكلم في القسم الرابع، أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وآخر من وجه. يذكر الدليل إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فعمل بالراجح. قلنا لأنه نلجأ إلى الجمع أولا، فإن لم يمكن الجمع نلجأ إلى التاريخ، فإن لم يمكن التاريخ نلجأ إلى الترجيح. وذكر من ذلك حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا عام في كل وقت، خاص في تحية المسجد. والحديث الثاني: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغرب الشمس. هذا عام في كل صلاة، خاص في الوقت. فالذي يرجح هنا أو يرجح ويلجأ إلى الترجيح يقول: يخصص عموم الثاني بالأول، يخصص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب. يقولون تصلى ذوات الأسباب في الأوقات، في كل الأوقات تصلى ذوات الأسباب في كل الأوقات، سواء في الأوقات المنهي عنها أم في غيرها من وجه أولى. فسواء كانت تحية المسجد مثلا أو صلاة الاستخارة أو صلاة مثلا ركعتي الطواف، واحد صلى يعني طاف بالبيت سبعة أشواط ويريد يصلي ركعتين قبل أن تطلع الشمس، فإنه نقول له صلي، أو صلى أو طاف بعد العصر يريد يصلي ركعتين، نقول له صلي، هو يريد طاف يريد يمشي يصلي ركعتين ويمشي يسافر أو يذهب إلى بيته أو نحو ذلك، فيخصص عموم هذا الحديث بذوات الأسباب. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول: فإن لم يقم دليل على ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن الجمع فيه ولا النسخ إلى آخره. قلنا لكم بأن النصوص ليس بينها تعارض البتة، وإنما التعارض في ذهن المتأمل أو في ذهن العالم. التعارض في كأنك في ذهنك أو في ذهن طالب العلم، في قصور مثلا في اجتهاده أو قصور في طلبه للدليل أو لعدم صفاء ذهنه أو لتشتت ذهني ونحو ذلك. أما الأدلة، أما الشريعة فليس فيها تعارض أبدا. ثم يذكر بحثا مهما يتعلق لما سبق، وهو الترتيب بين الأدلة، يعني في فضيل البحث عن الترجيح، كيف نرتب بين الأدلة، كيف نرتب بين الأدلة. نعم، اقرأ الترتيب بين الأدلة.
الترتيب بين الأدلة: إذا اتفقت الأدلة الصادقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على الحق عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الفقهي.
نعم، هذه تتعلق في الترجيح، كيف نرجح ومبحث الترجيح مبحث طويل، ومبحث ترتيب الأدلة كذلك تكلم عليه الشوكاني كلاما طويلا في إرشاد الفحول، تكلم عليها على هذا المبحث في إرشاد الفحول الشوكاني كلاما طويلا. والشيخ هنا لخص مبحث الترجيح كالآتي: نرجح النص على الظاهر إذا وجدنا دليلين، أحدهما نصا والآخر ظاهرا فقط. النص يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كما ذكرنا يعني الشيخ هنا سيذكر الأشياء التي تكلمنا عليها من قبل. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيش فيه احتمال معنى آخر. والظاهر ما يحتمل معنى آخر مع رجحان أحد المعنيين. فنرجح النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد على النص الذي فيه احتمال، فنقدم يعني الذي يسمى بالظاهر يعني، فنقدم النص على الظاهر، نقدم النص على الظاهر، ونقدم الظاهر على المؤول، ونقدم الظاهر على المؤول. المؤول تكلمنا عليه، الظاهر ما دل على معنيين، احدهما بظهور والثاني بتاويل، وهذا تكلمنا عليه في مبحث التاويل بكلام طويل. فاذا وجدنا نصين، او وجدنا اقصد نصين يعني ايه دليلين، احدهما ظاهر والاخر من باب التاويل، فنقدم النص الذي هو من باب الظهور او الذي هو ظاهر، ويكون هذا مقدم على المؤول. وطبعا هذا يحتاج منك ان تراجع ما تكلمنا عليه في ابواب النص والظاهر والتاويل والمنطوق والمفهوم وغير ذلك. ويقدم المنطوق على المفهوم، المنطوق وما دل على اللفظ في محل النطق، كقوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا منطوق، منطوقه ان الماء طهور، هو ما دل على اللفظ في محل النطق. المنطوق هو ما دل على اللفظ في محل النطق. الماء طهور هذا منطوق، منطوق لا ينجسه شيء الا ما الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثه، يعني الا اذا تغير احد ما مثلا عندنا ونزل فيه نجاسه، مهما نزل فيه ولم نجد فيه تغيرا لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه، فيبقى الاصل انه على طهارته لمنطوق الحديث. ناتي الحديث الاخر: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب اذا كان اقل من قلتين فانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث. اذا اقل من قلتين مفهوم المخالفة، لمفهوم المخالفة يعني اذا بلغ الماء قلتين، ناخذ مفهوم المخالفة يعني اذا كان اقل من قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث. فإذا وجدنا هذين الدليلين، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين ولم نستطع أن نرجح بينهما، فبأي شيء نقدم المنطوق الذي هو فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقدم. لو لجأنا للترجيح يقدم المنطوق على ما كان مفهوما، ويقدم الناقل عن الاصل على المبقي عليه، يقدم الناقل عن الاصل، مثل حديث من مس ذكره فليتوضا، هذا ناقل عن الاصل، الشيخ رجحه في مسأله لانه ناقل عن الاصل. الاصل ان ذكر الادمي جزء منه، مثل يده مثل رجله مثل، لا يؤثر فيه شيء، يعني الاصل هو كله سواء، لكن جاء جاء ما ينقل عن هذا الأصل هذا الحديث، من مس ذكره فليتوضأ. فالشيخ يقول يقدم الناقل عن الأصل عن على المبقى عليه. لماذا؟ لأن مع الناقل زيادة علم، ويقدم العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص على غير المحفوظ، يقدم العام الذي لم يدخله تخصيص. مثل النهي الآن، النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها دخله التخصيص، دخله التخصيص بصلاة ركعتي الطواف، بصلاة ذوات الأسباب، فيقدم العام الذي لم يدخل تخصيص. مثل إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو حتى يركع ركعتين، هذا العام لم يدخل تخصيص، فيصلي الإنسان ركعتين على أي حال من الأحوال. وإذا دخل والخطيب على المنبر يتجوز فيهما، يخفف فيهما، ويقدم ما كان اصطفاف القبول فيه أكثر على ما دونه، وهذا خاص بالأسانيد أو بمصطلح الحديث بالمصطلح. فإذا كان الرواه أكثر ضبطا، أكثر عدالة، أكثر إمامة، يقدمون على من دونهم، ويقدم صاحب القصة على غيره، كما حصل في قصة الزواج من ميمونة، قدمنا روايتها لأنها هي صاحبة القصة، فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، فقدمنا روايتها على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. ويقدم من الإجماع القطعي على الظن، ويقدم من القياس الجلي الواضح الذي ثبتت علته بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع على القياس الخفي. ثم ينتقل إلى مبحث المفتي والمستفتي. نعم.
المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن جنس وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها وقوع المعجزة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سأل بكل حال. أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء ببعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي. يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوفق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
نعم. المفتي والمستفتي لهما آداب ولهما أحكام. يعني أنت عندما تسأل فلك أدب، والمفتي عندما يفتيك فله أدب يلتزم بها وله أحكام. فالمفتي هو الذي يخبر عن حكم الله، يخبر عن حكم شرعي يغلب على ظنه أو يعلمه. والمستفتي هو السائل. والمفتي لابد أن يكون لديه علم وملكة تمكنه من تطبيق الواقع على النصوص الشرعية. على مثال شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى لكي يفتيك المفتي بفتوى لهذه الفتوى شروط: أن يكون المفتي عارفا بالحكم، أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. يقينا يعني لا لبس عنده في هذا الحكم، أو ظنا راجحا يعني يغلب على ظنه أن هذا حلال أو أن هذا حرام. وقالوا بأن أغلب أحكام الأحكام الفقهية مبنية على الظن الراجح، على الظن الراجح. وإلا يعني إذا لم يكن عنده الحكم واضح يقينا أو ظنا راجحا وجب عليه التوقف. فهذا أول شرط، أن يكون المفتي عارفا وعالما في الحكم. وعبر بكلمة المعرفة لأن المعرفة تشمل العلم والظن، أن يكون عارفا بالحكم. المعرفة تشمل العلم والظن. الأمر الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما، لأن القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني لو واحد مثلا سألك عن مشروب من المشروبات وأنت لم تسمع بهذا المشروب أو لم تعلم بهذا المشروب ولم تره أو لم تذقه، فإنك لا يصح لك أن تفتيه إلا بعد أن تصور أوصاف ذلك المشروب بوصف أو بذوق أو بنحو ذلك. أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وذكر مثلا في الفرائض: إذا سألك إنسان عن هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، هلك هالك عن بنت وأخ، فلا بد لك أن تستفسر منه من أو ما المراد بالأخ هنا. هل المراد بالأخ أخ الأم؟ فإذا كان أخ الأم فإنه لا يرث مع العم، وإذا كان أخ لأب فإنه يعفر أو يأخذ ما بقي والعم يخرج خارج التركة. فلا بد أن يستفصل ويستفسر المفتي، يستفسر ويستفسر من المستفتي حتى يتصور المسألة تصورا تاما. وأن يكون هذه البال ليس عنده مشوشات تشغل فكره بغضب أو بهم أو ملل أو غير ذلك. فإذا كان عنده ما يمنع فإنه لابد أن يتوقف عن الفتوى. لكن هناك مواطن يجب فيها الفتوى، هناك مواطن يجب فيها الفتوى، يعني هناك مواطن لا يجب فيها الفتوى وهناك مواطن يجب فيها الفتوى. متى تجب الفتوى وإجابة السائل في حالات من هذه الحالات؟ أن تكون الحادثة قد وقعت. يعني إذا جاءك واحد يسأل تقول له: هل وقعت هذه الحادثة أم لا؟ فإذا لم تكن وقعت لا يلزمك الإجابة، إذا لم تكن الحادثة وقعت لا يلزمك الإجابة. وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. إلا أن يكون السائل يقصد التعلم، طالب علم يريد يجهز نفسه ويتدرب، فعندئذ تجيبه من أجل أن تعلمه، فإنه لا يجوز في هذه الحالة كتم العلم. وإلا فإنه لا يجب عليك أن تجيب سائلا في مسألة لم تقع، إلا إذا كان السائل يريد يتعلم ويتدرب. ثانيا: ألا يعلم من حال السائل أن قصده تعمد أو تتبع الرقى. لو وجدت السائل يريد أن هو يعني يسألك ويسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان، فإنه يريد أن يتبع رقى العلماء ويدور على حاله على مزاجه وعلى هواه، يأخذ بما وفق الهوى ولا يأخذ بالهدى أو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا تجيبه، فهذا لا تجيبه، لأنه يأخذ منك ويأخذ من غيرك، ومن تتبع رخص العلماء تزندق. ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها. تنظر في الجواب، لا تقول هذه شجاعة، هذه كلمة حق عن سلطان جائر، لابد أني أقول لا. إذا وجدت أن الفتوى سيحصل منها ضرر وسيحصل مفاسد من وراء هذه الفتوى، فيجب عليك أن تتوقف عن الفتوى. دفعا لأشد المفسدتين، دفعا لأشد المفسدتين، لأن الشريعة فيها قاعدة أن المصالح الراجحة أو المصالح الخالصة متبوعة، المصالح الراجحة والمصالح الخالصة متبوعة، والمفاسد الراجحة والمفاسد الخالصة مدفوعة. المصالح الراجحة والمصالح الخالصة يعني الشيء الذي في مصلحة خالصة متبوعة، يعني مأمور، نحن مأمورون بأن نقيمها ونتبعها ونعمل بها. أما المفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة فهي مدفوعة مدفوعة. ومن ذلك ما يقوم به بعض الناس من المظاهرات وحرق المحلات وحرق الدكاكين الناس وسيارات الناس من أجل مثلا الغلاء أو من أجل ما شبه ذلك، هذا منهل مفسدة ليس فيها مصلحة من أي وجه من الوجوه. هذه مفسدة عظيمة ومفسدة راجحة وهي مدفوعة، وقواعد الشريعة تردها وتبين جهل هؤلاء وعظم فساد ما يفعله أولئك وإن وضعوه تحت أي اسم من الأسماء، لأن هذه مفسدة راجحة ليس فيها مصلحة من أي وجه من الوجوه، ولو وجد فيها مصلحة ولو يسيرة فإن المفاسد أعظم، لأنها تفسد أموال الناس وتقضي على أموال الناس بغير حق. فإن هذه قواعد عظيمة من قواعد الشريعة. والمفتي أو المستفتي يلزمه أمران، أنت أيها السائل يلزمك أمران، أن تريد الحق لاستفتائك، تسأل لتصل الحق، لا تسأل لكي تبين عدل الشيخ أو تحرجه أمام الآخرين أو تمتحنه أو نحو ذلك. الأمر الثاني ألا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى وأهل العلم، لا يستفتي أي أحد. الناس الآن تستفتي أي إنسان، أي واحد في أي مكان، لو استفتيت فلان وأجابني بكذا، حتى في المسائل الكبار مسائل الصلاة، لقد والله أنا صليت المسجد الفلاني واستفتيت إمام المسجد، وقد يكون هذا الإمام لا يحفظ من القرآن إلا صور يسيرة من جزء عامها، ولكنه عين في الأوقاف من أجل إقامة الصلاة أو من أجل إقامة شعيرة الأذان، يذهب يسأله فيقول له كما حدثني واحد نسأل قال هذا الشخص يقول له يعني ضع يدك بعدما طلق يعني حلف يمين على امرأتي، ضع يدك على امرأتك المسها كذا فتكون قد رجعتها، فيكون قد أرجعتها، يقول لي نفس هذا اللفظ هكذا، ضع يدك المس يدها كذا فتكون أنت قد رجعت إلى عصمتك. وقس على هذا من العجائب، كالعيسى البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ثم ينتقل إلى بحث آخر هو البحث الأخير في الكتاب، الاجتهاد والتقليد. بحث الاجتهاد والتقليد هو بحث مهم، بحث مهم، وأثار هذا البحث نعم إن كان لغير أم، إن كان الأخ غير أم، إن كان أخ شقيق مع البنت فالباقي بعد فرض البنت لو البنت تأخذ النصف والباقي أخ شقيق. لا ما هو ذه أخ الميت أخ البنت مش أخ البنت، نعم عمه. طيب نمشي الاجتهاد والتقريب. نعم
الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر الشاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده. لذلك شروط الاجتهاد، للاجتهاد شروط منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الفهم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ بالضرورة.
إذا مثلا حتى إذا كان هو أخوه فهو ذقي له، يعني لأنه ذكر في الحظ من سنة من يخدم من نوعه خلاص ما فيش للجن وأخوه فيتقل من المدن. أي نعم، نحصل الآن مش هيكون فيه، يعني هيأخذ نعم يعني بعد نصيبها، يعني بعد النصيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الاجتهاد، الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شرع، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من يبذل جهده لذلك. مسألة الاجتهاد والتقريب مسألة كبيرة ومهمة، والناس فيها على قولين، منهم من يمنع الاجتهاد مطلقا، منهم من يمنع الاجتهاد مطلقا ويقول ينبغي لكل من يأتي بعد عصر الأئمة المشروعين أن يتبع مذاهبهم وجوبا، يصرحون بهذا وجوبا، ولا يجوز لأحد بعد عصور الأئمة أن يلج باب الاجتهاد، لأنهم يقولون بإغلاق باب الاجتهاد. والقول بإغلاق باب الاجتهاد فيه جناية على الأمة، فيه جناية على الأمة، لأنه ما زال في الحوادث الجديدة كثرة التي تحصل الناس شيئا فشيئا، والنوازل التي تحصل الناس لابد لها من مجتهدين ينظرون فيها ليتوصلوا إلى الأحكام المتعلقة بها. فإغلاق باب الاجتهاد على الأمة فيه تضييق، وفيه حقيقة نعم مشقة على الأمة، لأنه الحوادث لا تنتهي. ووجدنا في الحقيقة ورأينا أناس ممن يقولون بهذا في هذا العصر ويتشددون في هذا الأمر، ويقولون حتى لو قلت له حديث من أوضح الأحاديث يقول لك الله أعلم بمعناه، أما أنا فأتبع قول الشافعي أو أتبع قول أبي حنيفة، لكن معنى هذا الحديث مع وضوحي يقول لا أدري، لا أدري، حتى لو كان هذا الشخص من أعلم الناس باللغة العربية بأصول الفقه. فأوصفوا باب الاجتهاد، وهذا فيه جناية كبيرة على الأمة. فالقول الثاني أن باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح، لكن لابد فيه من شروط، لكن لابد فيه من شروط، سواء الاجتهاد الجماعي أو الاجتهاد الفردي، لأنه يوجد الآن في هذا العصر ما يعرف بالاجتهاد الجماعي، وهي المجمعات الفقهية واللجان الفقهية كهيئة كبار العلماء مثلا، أو مجمع الفقه الإسلامي المتنوع المنبثق لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو التابع لرابطة العالم الإسلامي. المجامع الفقهية لها في الحقيقة جهود طيبة جدا في المسائل الجاهلة، ومن أجمل يعني ما يقتنيه طالب العلم في ذلك مجلة المجمع الفقهي. مجلة المجمع الفقهي عبارة عن 40 مجلدا، 40 مجلد فيها قرارات المجمع الفقهي من سنين طويلة في المسائل الحادثة، المسائل الجديدة، المسألة مثلا هندسة الوراثية، الطائر الأبيض، قضايا البنوك، الاستنساخ، القضايا هذه وأمثالها. فهذه تجلة مهمة جدا لطلب العلم، إذا عثرت عليها فقد عثرت على كنز ثمين. 40 مجلدا فيها اجتهادات كبار أهل العلم على مستوى العالم، فقهاء المسلمين على مستوى العالم في شتى الأماكن وشتى يجتهدون في شتى المسائل. فهذا الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي أيضا ما زال موجودا بالشروط التي سنذكرها. الشرط الأول من شروط الاجتهاد أن يكون هذا المجتهد عالما بالأدلة الشرعية، خاصة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. إذا كان بيجتهد في أمور فقهية فلابد أن يكون عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه، حتى لا يستدل بحديث ضعيف ولا يرد حديثا صحيحا. أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بحكم منسوخ أو بمسألة مخالفة للإجماع. أن يعرف من الأدلة وأصول الفقه ما يختلف به الحكم من التخصيص أو التقييد أو العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك مما ذكرناه. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام، أن يكون عنده قدرة، هذه ثمرة الاجتهاد. ثمرة الاجتهاد أن يكون عنده قدرة، لا يكون عنده موانع. قد يكون عنده مانع ذهني، خلل ذهني، مرض ذهني ونحو ذلك يمنعه من استمرار التأمل والخروج بالحكم. يعني قد يكون عند الإنسان مرض يمنعه، عنده الآلات لكن ليس عنده قدرة على استنباط الثمرة والحكم. والاجتهاد قد يتجزأ، سيكون في باب واحد من أبواب العلم أو مسألة. يعني قد يبحث الإنسان في مسألة واحدة، يكون عنده هذه الشروط فيبحث في مسألة واحدة في كلام أهل العلم وينظر فيها بمقتضى ما علمه هو من القواعد الأصولية واللغة العربية والقواعد الحديثية وغير ذلك، فيخرج بحكم ولو في مسألة واحدة. لأن المجتهد قسمان، مجتهد مطلق ومجتهد نسبي أو مقيد. مجتهد مطلق يعني ينظر ويتأمل في المسألة الفقهية في كافة المذاهب، ينظر فيها في مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ومذهب الشافعية إلى آخره، ثم يخرج بالحكم. ومجتهد مذهب مقيد مثلا فقط يجتهد في مذهب معين كمذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية، لا يخرج عن هذا المذهب، هذا اسمه مجتهد مقيد. والنووي وأمثاله يقولون عنه مجتهد مقيد أو نسبي أو خاص بمذهبه، يعني يجتهد في مذهب الشافعية فقط. وهناك من الأئمة الكبار من المجتهدين الكبار مثل البخاري ومثل الإمام أحمد ومثل الشيخ ابن تيمية، وقبلهم طبعا الأئمة الكبار الشافعي ومالك ومثل أمثالهما. هؤلاء من المجتهدين من النوع الأول، مجتهد مطلق. أما المجتهد المقيد هو الذي ينظر في مذهب واحد من مذاهب الأئمة فيرجح داخل المذهب، لأن الإمام له عدة أقوال وله والقول له عدة أوجه، فيرجح داخل المذهب. وكما قلت لكم أنه قبل هذا يعني أثيرت توابع في الأمة الإسلامية عندما يظهر في كل فترة مجتهد يدعي الاجتهاد المطلق فيثور عليه المقلدون المتمذهبون، يثورون عليه كما حصل كما قلت لكم مع الشوكاني، وكما حصل كما قلت لكم مع السيوطي، وقد ألف كتابه الرد على من أخلل الأرض ونسي أو جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فهذا الحديث يقتضي أنه لابد أن تبقى طائفة، وأول ما يدخل هذه الطائفة هم أهل العلم، فلابد من وجود بعض أهل العلم. وكما جاء في الحديث أن الأرض لا تخلو لله جل وعلا من قائم لله بحجة، لابد. وقد جاء أيضا في الحديث إن الله يبعث في كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، إن الله يبعث في كل 100 سنة من يجدد أو على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وذكروا من المجددين في هذا العصر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وذكروا من المجددين في علم الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فباب الاجتهاد هذه شروطه، وكما قلت هو بين هذين القولين. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. يعني هو يقول لك لماذا أخذ أجر الثاني؟ يعني هو إن أخطأ له أجر واحد على تعبه، وإن أصاب له أجران، أجر على تعبه وأجر لأنه استخرج هذا الحق وأظهره للناس ولكي يعملوا به فيأخذ هذا الأجر، أجر إظهار الحق للناس. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لما جاء في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. وسيدخل الآن في مبحث التقليد، يعني هذا مبحث الاجتهاد. والشوكاني له كتاب في هذا، وابن القيم له كتاب في هذا. نعم. ابتداء، لأن نحن نتكلم عنه، لكن الاجتهاد لأهل العلم الذين جمعوا وسائل الاجتهاد. لكن أنت الآن كان شيخ الإسلام فيها مجتهد، لكن الكلام لا تقل في مسألة ليس لك فيها سلف. إذا كانت، أما إذا كانت مسألة حادثة جديدة فليس لك فيها سلف. يعني لو جاء واحد يسأل مثلا عن حكم أبطال الأنابيب وهي مسألة جديدة، أي نعم، إذا اجتهد عالم الآن في مسألة اجتهد فيها أحد من سبق، لابد ألا يخرج قوله عن قول أحد المجتهدين السابقين. يعني لو اختلف السلف على مسألة مثلا على أقوال ثلاثة، فليس لأحد أن يأتي بقول رابع، أو اختلف المسألة على أربعة أقوال ليس له أن يأتي بقول خامس. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجتهد في مسألة ويخرج بنتيجة فيقول الصواب كذا إن كان قال به أحد، إن وجد من قال به، وإلا فلا. فالمسائل التي اجتهد فيها السلف واختلفوا فيها على قولين أو ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك، فليس لك أن تأتي بقول زائد على أقواله، بل تجتهد في ترجيح أحد الأقوال في من أقوالهم. أما كونك تأتي في القرن الخامس عشر بقول في نفس المسألة لم يأتي لأحد من هؤلاء، فهذا هو المحظور. كما قلنا لكم شيخ الإسلام كان يقول إن كان قال به أحد، ويقول إني أجتهد في المسألة وأتعب فيها حتى أخرج فيها بقول ثم أنظر فلا أجد أحدا قال بها قبلي، فأترك القول به، فأترك القول به. لأن القاعدة أنه لا تقل في مسألة ليس لك فيها سلف، ودائما تسلم. طيب مسألة التقليد أيضا دخلت في معترك كبير بين طرفين، ومنهم من يوجب التقليد مطلقا كما قلنا عن أتباع المذاهب، ومنهم من يحرم التقليد مطلقا. فالشيخ هنا يقول بأن بعدما يعرف المقلد من هو المقلد، يقول بأن التقليد يجوز في حالة الضرورة بالنسبة للعامي، وبالنسبة للعالم فإنه يقلد إذا ضاق عليه الوقت، في مسألة من المسائل يريد أن يعرف حكمها والوقت عنده ضيق، فإنه يقلد إذا ضاق عليه الوقت. أما نحن وأما طلاب العلم فعندهم مرتبة ثالثة بين التقليد وبين الاجتهاد، وهي مرتبة الاتباع، وهذه المرتبة ألف فيها ابن أبي العز الحنفي صاحب شرح الطحاوية كتابا اسمه كتاب الاتباع، وأظن السيوطي له رسالة أيضا بنفس العنوان أو قريبا منه. وهي هذه المرحلة مرتبة الاتباع، وهي أن تأخذ الحق القول بدليله، أن تأخذ القول بدليله، أما المقلد فإن المقلد يأخذ القول بدون دليل. يعني أنت لست مجتهدا لأنك لم تجتمع فيك أدوات الاجتهاد، وفي نفس الوقت أنت لست مقلدا، لأن كما قال العلماء لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة. فأنت لست مقلدا ولست مجتهدا، فهناك مرتبة في الوسط وهي مرتبة الاتباع، وهي أن تأخذ الحق وتأخذ القول بدليله، فتعبد الله جل وعلا على بينة. فإن لم تستطع وليس عندك استطاعة أن تأخذ الحق بدليله، فعندك قوله تعالى تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتسأل أهل العلم الذين تثق في علمهم وورعهم وتأخذ بفتواهم، هذه هي استطاعتك وإمكاناتك. فإن كنت تستطيع أن تفهم الأدلة فعليك أن تأخذ بكلام العالم مع الدليل، فتعبد الله جل وعلا على بينة، فتخرج من مشكلة التقليد. فالشيخ يقول التقليد لغة وضع الشيء في عنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، يتبع من ليس قوله حجة، قول فلان أو قول علان ليس قول أحد حجة إلا قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في قول الصحابة ذكرناه. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لكن هذا اسمه اتباع، واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع الحجة، لكن قد يسمى بذلك على باب التوسع. مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا فيستطيع معرفة الحكم نفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى الاثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حديثا تقتضي الفورية، لابد أن هو يصدر فيها حكم ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون مسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، يقول والراجح أن ذلك ليس بشرط، أن ذلك ليس بشرط، يعني العامي لا تقول له تعالى نعلم مثلا الاستواء أو النزول أو أدلة الإيمان وأن الأعمال داخلة في الإيمان، الدليل الأول الثاني الثالث، العامي ما يفهم هذه الأشياء، العامي ما يفهم هذه الأشياء، ولكن حده قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا عام، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في أي شيء، في أصول الدين وفروعه، والآية في سياق إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، وهي هو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلة الدين، فالعامي حده وفضله التقليد، إذا كان يستطيع يعلم ويتفقه ويفهم الدليل يسأل عن الدليل، يقول طب هذه المسألة حرام، طب لماذا هي حرام؟ هل هناك دليل؟ فيجب على المفتي والعالم أن يقول نعم دليلها كذا وكذا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، وإلا فحده كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والتقليد عام، كان يلتزم مذهبا معينا يأخذ رخصه وعزائمه في جميع أموره، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه وهم أتباع المذاهب لتعظم اجتهاد المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه. قال شيخ ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه، يعني إذا أنت أوجبت على أحد اتباع الشافعين أو أوجبت على أحد اتباع الإمام مالك فهذا شيء خطر جدا، كيف توجب على أحد على الناس اتباع شخص غير معصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. وهذا أيضا يقال في من يجعلون للناس أمراء للجماعات كجماعات الإخوان وغير ذلك، أمراء يجب اتباعهم في كل شيء، يأمرونهم بأي شيء فيتبعونهم ويسمعون ويطيعون بدون مناقشة حق كان الكلام أو باطل. فهذا موجود الآن في بعض الجماعات الموجودة في هذا العصر، يجبون على الناس اتباع بعض أمراء الجماعات في كل ما يقولون، يقول لك اسمع واطع أولا ثم ناقش، حتى لو كان هذا الكلام خطأ أو مصادم للحق أو مصادم للدليل. يقول لك عليك أن تسمع وتطيع لأمير الجماعة وإن كنت لا تعرف دليلا، وإن كنت تظن أن هذا الكلام غير صحيح. فهذا يدخل فيه كلام شخصان تايد، يعني إن في القول وجوب طاعة يعني أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع، هو خلاف الإجماع، وجوازه يخص في قضية التمذهب فيه ما فيه لأن فيه إلزام الناس باتباع غير معصوم. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي فهو متبع لهواه. يعني واحد مثلا يقول أنا شافعي ويأتي مثلا يقول عندنا مثلا الوضوء مثلا من أكل لحم الإبل ومس المرأة، يعني مس المرأة عند الشافعي ينقض الوضوء وعند الشافعي أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. فيقول أنا، وهذا رجل شافعي، يقول أنا سآخذ بقول الإمام أحمد في المس فلا ينقض عندي، وآخذ بقول الشافعي في أكل لحم الإبل فيصلي، فما حكم صلاتي في المذهبين؟ يعني هو الآن أكل لحم الإبل ومس المرأة وصلى وهو متوضأ وأكل لحم الإبل ومس المرأة يعني قبل امرأته وصلى، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ماذا يقولون في صلاته؟ الجواب أن صلاته على كلا المذهبين باطلة، كلا المذهبين تبطل صلاة هذا الرجل، وهذا الرجل متبع للهوى، فلهو أخذ المذهب الشافعي ومشى عليه، ولهو أخذ المذهب أحمد ومشى عليه، فعند أحمد صلاته غير صحيحة لأنه أكل لحم الجزور، وعند الشافعي صلاته باطلة لأنه لمس أو قبل وصلى. فقصد أن الإنسان إذا كان يتبع هواه ولا يمشي مع الدليل فهذا على خطر عظيم. أما إذا كان إنسان شافع المذهب أو حالف المذهب أو مالك المذهب ورأى دليلا يرجح أو يترجح على قول إمامه فلا إشكال في ذلك، لأن الأئمة كلهم قالوا إذا خالف قولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحال. الاجتهاد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة. فتوى المقلد لا يجوز له أن يفتي، هذه مسألة مهمة، لأن المقلد أهل العلم يقولون نقرأ كلام ابن عبد البر بعد قليل، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس لأهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع. قال ابن عبد البر أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، هذه قاعدة حط تحتها خط، العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، تعريف العلم الصحيح وأن تعرف الحق بدليله. أما التقليد فأن تجعل قول أحد من الناس في رقبتك وأن تكون تابعا له بدون دليل. قال ابن القيم وهذا كما قال ابن عبد أبو عمر بن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاث أقوال: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية، وهذا الكلام يقال لكثير ممن يخرج في الفضائيات ويفتي في مسائل كبار لو عرض على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بيت، فإن بين المجتهدين في تلك الفضائيات قلة قليلة أو هم أقل من القليل أو أنذر من النادر، فلا تجوز الفتوى بالتقريب. إذا وجدت كلام أهل العلم في الكتب تنقل هذا الكلام، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية، يعني قول أكثر الحنابلة وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به، أن يقلد فيما يفتي به غيره، لا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني المقلد آخر شيء هو يفتي نفسه بس وخلاص. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد، هو أصح الأقوال وعليه العمل، هذا كان من خير. عند عدم وجود العالم فإنه يجوز أن يتبع كلام هذا الذي ينقل كلام غيره للحاجة، هذا المقلد للحاجة. وكما قلت لكم المرتبة الثالثة التي بين هاتين المرتبتين هي مرتبة الاتباع، أن الإنسان يأخذ القول بدليله وينظر في كلام أهل العلم ويأخذ ما دل عليه الدليل، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يسأل الناس ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فيقول أجبنا المرسلين بأن اتبعناهم وأخذنا بأقوالهم واتبعنا ما جاءوا به. وبهذا يكون انتهى الكلام على هذا الكتاب المبارك في يوم التاسع من شهر ربيع الثاني الثامن، طيب في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني في عام 1429 من الهجرة النبوية، ورحمة الله على المؤلف سبحانه وتعالى أن يغفر له ورحمه وأن يعلي قدره جزاء ما نصح وكتب وعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا ونجعله من بين حسناتنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بعد رجوع إن شاء الله للدروس سنقرر كتابا آخر، ربما يكون هذا الكتاب منظومة المؤلف في القواعد والأصول، القواعد الفقهية وأصول الفقه، وهي عبارة عن 104 أبيات، لعل ذلك إن شاء الله يكون. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وهذا آخر الدروس، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.